نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر القضاء. النقطة الأولى، نشأة السفر. أولا، اسم السفر. سمي هذا السفر بسفر القضاء لأنه يتحدث عما قام به القضاء الاثنى عشر الذين قادوا شعب إسرائيل وأجروا الحق والعدل بين الشعب في الفترة الممتدة بين موت يشوع وظهور الملوك. ثانيا، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة، حيث أن سفر القضاء يغطي حوالي 327 سنة، فمن المرجح أن الكاتب استعان ببعض الكتب والأسفار الأخرى مثل سفر يشوع، رغم أنه لا يذكر أنه قام بذلك في سفر القضاء. ويبدو جليا أن الكاتب عاش في بداية حكم الملوك، وأنه أراد أن يدون ما حدث في فترة حكم القضاء بطريقة تجعل تلك الأحداث مليئة بالعبر والدروس المفيدة لهؤلاء الملوك. لهذا فمن المرجح أنه جمع أكبر قدر ممكن من المواد المكتوبة والتقاليد الشفوية عن تاريخ أسباط بني إسرائيل وأفعال قضاتهم. بعد ذلك يبدو أن الكاتب رتب المواد المتوفرة لديه بحسب أهدافه ومقاصده، ولعل غالبية الأسفار كتبت وحفظت في بيت الرب في مدينة شيلوه، فقد كان الكهنة يحفظون سجلا بتاريخ كل سبط من أسباط بني إسرائيل. وبحسب ما ورد في سفر يشوع الأصحاح 24 والآية 26، فقد تم حفظ سفر الشريعة في شيلوه. لهذا من المرجح أن مكان كتابة سفر القضاء هو مدينة شيلوه. أما زمان كتابة سفر القضاء فيمكن استنتاجه من السفر نفسه، فنحن نقرأ في سفر القضاء الأصحاح الأول والآية 21، يقول: فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشليم إلى هذا اليوم. وبحسب ما ورد في سفر القضاء في الأصحاح 19 من الآية 10 وحتى 12، فقد بقيت أورشليم مدينة خطرة على بني بنيامين إلى أن فتحها الملك داود. هذا يعني أن السفر كتب قبل أن يصبح داود ملكا، أو في بداية ملكه كحد أقصى. ونقرأ في سفر القضاء الأصحاح 17 والآية 6 وآيات أخرى، يقول: وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. وهذا يعني أن الكاتب عاش في فترة الملوك وابتهج بالنظام في ذلك الوقت بالمقارنة مع الفوضى وانعدام الأمن في فترة القضاء، ولا سيما في الفترة الفاصلة بين أي قاضيين. وفي ضوء ما ورد في سفر القضاء الأصحاح 18 والآية 31، يبدو أن شيلوه لم تعد المركز الديني لإسرائيل. وهذا كله يقودنا إلى الاعتقاد بأن الكاتب كتب سفر القضاء في النصف الأول من حكم الملك شاول الذي اعتلى العرش من سنة 1032 إلى سنة 1012 قبل الميلاد. وفيما يتعلق بكاتب السفر فإن الكتاب المقدس لا يحدد هويته، لكن التقليد اليهودي ينسب سفر القضاء وسفر راعوث إلى النبي صموئيل. ورغم أن السفر يغطي فترة تزيد عن 300 سنة، أي من موت يشوع في سنة 1387 قبل الميلاد إلى نهاية حياة شمشون في نحو سنة 1085 قبل الميلاد، إلا أن تركيب السفر يشير إلى أن الكاتب شخص واحد فقط. ومن المؤكد أن السفر يحمل بصمة النبي صموئيل الشخصية، فطريقة الكاتب في وصف الأحداث وإدانته الشديدة لعبادة الأوثان ونظرته الدينية للتاريخ وتمسكه بوحدة بني إسرائيل، هذه كلها مؤشرات قوية على أن النبي صموئيل هو كاتب سفر القضاء. فقد تركزت خدمة صموئيل على إزالة الأصنام وتوحيد صفوف بني إسرائيل سياسيا ودينيا وتنظيم حياة بني إسرائيل بحسب وصايا الرب. وبحسب ما ورد في سفر صموئيل الأول الأصحاح 12 من الآية 6 وحتى 11، فقد كان صموئيل حريصا على ألا ينسى بنو إسرائيل ما حدث في تاريخهم ولا سيما في فترة القضاء. وما من شك أن النبي صموئيل كان أفضل وأجدر شخص بكتابة هذا السفر لأنه كان آخر قضاة إسرائيل. فقد نشأ صموئيل عند الكاهن عالي في مدينة شيلوه التي كان بنو إسرائيل يزورونها 3 مرات في السنة لحضور الأعياد الدينية وتقديم الذبائح. وعندما صار قاضيا على إسرائيل كان صموئيل ينتقل بين بيت إيل والجلجال والمصفاة ليعقد مجلس قضائه فيها، وربما ساعده ذلك على جمع المعلومات اللازمة لكتابة التاريخ العام للقضاء. فالوصف الوارد في الأصحاحات من 13 وحتى 16 من سفر القضاء عن تاريخ شمشون يعطي انطباعا قويا بأن الكاتب كان شخصا عاصر تلك الأحداث، وقد كان عالي الكاهن معاصرا ليفتاح وشمشون. وإن كان صموئيل هو الكاتب فهذا يفسر أيضا سبب انتهاء سفر القضاء بالحديث عن شمشون، رغم أن شمشون لم يكن آخر قاض. فلو كان الكاتب شخصا آخر لتحدث عن عالي وصموئيل في سفر القضاء، لكن لأن صموئيل هو الكاتب فهو لم يتحدث عن حياته التي كانت وثيقة الصلة بحياة الكاهن عالي، بل ترك ذلك لكاتب آخر. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج بأن كاتب سفر القضاء هو صموئيل شخصيا، أو شخص تتلمذ على يد صموئيل في بداية حكم الملوك ما بين سنة 1032 وسنة 1012 قبل الميلاد. النقطة الثانية، تقسيم السفر. يقسم سفر القضاء إلى 3 أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الرئيسي الأول يبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وينتهي بالآية 4 من الأصحاح 3. والفكرة الرئيسية هنا هي موقف بني إسرائيل من الأمم الكنعانية وأصنامهم، وبالتالي موقفهم من الله. يشتمل هذا القسم على مقدمتين توضحان الأسباب التاريخية والنفسية التي انبثقت منها تصرفات القضاء. المقدمة الأولى تبدأ بالآية الأولى من الأصحاح الأول وتنتهي بالآية 5 من الأصحاح 2، وهي تصف العمليات العسكرية لبعض أسباط بني إسرائيل وكيف أنهم أخفقوا في إخراج الأموريين من أرض كنعان، وقد اشتمل عقاب الله لبني إسرائيل على شيئين. فقد استخدم الله تلك الأمم الكنعانية لاضطهاد بني إسرائيل مرارا وتكرارا، كما أن أصنام الأمم الكنعانية أصبحت شوكا في جنب بني إسرائيل وأصنامهم شركا لهم. أما المقدمة الثانية فتبدأ بالآية السادسة من الأصحاح الثاني وتنتهي بالآية الرابعة من الأصحاح الثالث، وهي تصف نظرة الله إلى تاريخ بني إسرائيل من زمن يشوع إلى زمن الملوك، كما أنها تصف ما فعلته الأجيال بعد يشوع من شرور في عيني الرب، وكيف أن الله عاقبهم مرارا وتكرارا عن طريق تسليمهم لأعدائهم المحيطين بهم. فعوضا عن القضاء على الأمم الكنعانية، بقي بنو إسرائيل يعيشون في وسطهم ويتزوجون منهم، بل إنهم صاروا يعبدون آلهتهم. ولأن بني إسرائيل نقضوا العهد الذي قطعه الله مع أجدادهم، استخدم الله الأمم الكنعانية لاختبار مدى تمسك بني إسرائيل بالعهد. كذلك فإن هذه المقدمة تصف كيف أن الله أرسل قضاة المرة تلو الأخرى لتخليص بني إسرائيل وردهم إليه. القسم الرئيسي الثاني يبدأ بالآية الخامسة من الأصحاح الثالث وينتهي بالآية 31 من الأصحاح 16، ويركز هذا القسم على اضطهاد الأمم الأخرى لبني إسرائيل وتخليص القضاة لهم، كما أن هذا القسم يتحدث عن تاريخ القضاة والأحداث التي أدت إلى الأفعال التي قاموا بها. القسم الرئيسي الثالث يتألف من الأصحاحات 17 وحتى 21، وهنا نرى أن بني إسرائيل أصبحوا بحاجة لوجود حكومة مركزية قوية، وذلك بسبب تدهورهم على الصعيدين الديني والاجتماعي، كما أننا نرى أن هذا القسم يكمل السفرة عن طريق سرد حدثين تاريخيين يظهرا الحاجة إلى ملوك في إسرائيل. ويمكن تلخيص فترة حكم القضاة بالجملة التالية التي تكررت عدة مرات في السفر: وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. أما الحادثتان الواردتان في هذا القسم فهما كالتالي: الحادثة الأولى ترد في الأصحاحين 17 و18، وهي تسرد قصة وقعت على الأرجح في بداية فترة القضاة، وهي قصة تبين كيف دخلت عبادة الأوثان إلى إسرائيل. فقد كان هناك رجل اسمه ميخا يقيم في جبل أفرايم، وكانت أم ميخا قد صنعت تمثالين نصبهما ميخا في بيته، ثم عين ميخا كاهنا لاويا في بيته. وبعد مدة من الزمن قام سبط دان بسرقة هذين الصنمين، ونصبوا أحدهما في مدينة استولوا عليها في الشمال وأسموها دان، وقد بقي ذلك الصنم هناك طوال الحقبة التي كان فيها بيت الله في شيلو. أما الحادثة التاريخية الثانية فترد في الأصحاحات من 19 وحتى 21، وهي تسرد قصة أخرى يرجح أنها وقعت في بداية فترة القضاة أيضا، وهي تبين شر سبط بنيامين. فقد سافر رجل لاوي من جبل أفرايم إلى بيت لحم يهوذا لكي يسترضي محضيته ويعيدها إليه بعد أن غضبت منه ولجأت إلى بيت أبيها. في طريق العودة نزل هذا اللاوي ومحضيته وخادمه في بيت رجل عجوز في مدينة اسمها جبعة بنيامين، وهناك تعرضت محضيته للاغتصاب على أيدي رجال أشرار من المدينة مما أدى إلى موتها. وفي الصباح حمل اللاوي محضيته المتوفى على الحمار وعاد بها إلى أفرايم، وما أن بلغ بيته حتى تناول سكينا وشرع في تقطيع جثة محضيته إلى 12 قطعة ووزعها على جميع بني إسرائيل طلبا للثأر من قاتليها. وقد طلب بنو إسرائيل من جبعة بنيامين أن تسلمهم هؤلاء الأشرار الذين اغتصبوا الفتاة وتسببوا في قتلها، لكن بني بنيامين رفضوا الاستجابة. وبعد حرب ضارية بين الطرفين قضى بنو إسرائيل على غالبية سبط بنيامين، فلم يبق منهم سوى 600 رجل فقط، وفي وقت لاحق سمح بنو إسرائيل لهؤلاء الرجال أن يتزوجوا من نساء أجنبيات لكي يحفظوا سبط بنيامين. النقطة الثالثة، الرسالة الرئيسية لسفر القضاء. نجد في سفر القضاء 4 رسائل رئيسية. الرسالة الأولى، سفر القضاء يعلم عن المهمة المحددة للقضاء. ففي العهد القديم كان هناك نوعان من القضاء. فنحن نقرأ في سفر التثنية في الأصحاح 16 من الآية 18 وحتى 20 عن المنصب الدائم للقضاء الذين كان ينبغي تعيينهم في كل مدينة ليقضوا بين الناس في الأمور القانونية المتنازع عليها بينهم. أما سفر القضاء فيتحدث عن النوع الثاني من القضاء، فهم لم يكونوا قضاة دائمين في إسرائيل، بل إن الله دعاهم لتخليص الشعب من أعدائهم. هذا يعني أن قضاء هؤلاء القضاء لم يكن قضاء قانونيا، بل حكما شبيها بحكم الدولة. الرسالة الثانية، سفر القضاء يعلم عن ملك الله. فقد قام موسى بتحرير بني إسرائيل من مصر وقادهم باتجاه أرض كنعان، كما أن يشوع قاد بني إسرائيل إلى استيطان أرض كنعان. وهكذا فقد كان عهد الله مع بني إسرائيل هو إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، ثم يقول وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. وعندها بدأت حقبة جديدة في تاريخ بني إسرائيل، فحيث أن بني إسرائيل هم الطرف الثاني في هذا العهد، فقد كان ينبغي عليهم أن يعيشوا كشعب مختار وأن يعبروا عن شكرهم وامتنانهم للرب عن طريق إيمانهم بالله وإطاعتهم له. وبحسب ما ورد في سفر القضاء في الأصحاح الثاني والآية 22، فقد كانت فترة القضاء اختبارا من الرب لهم لفحص إيمانهم وطاعتهم. وفي هذه الفترة ترك الرب بني إسرائيل على أهوائهم لكي يظهروا نضجهم الروحي والتزامهم بالعهد. ورغم أن بني إسرائيل كانوا يمتلكون كل المقومات للقيام بذلك، إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى شيء واحد فقط، ألا وهو وجود ملك عليهم. كان هذا هو قصد الرب، فقد كان هو نفسه ملكهم، كما أن تابوت العهد كان رمزاً ملموساً على حضور الرب في وسطهم. لكن بني إسرائيل أصروا على وجود ملك بشري عليهم، وفي كل مرة كان الرب يعطيهم قاضياً مؤقتاً لكي يعيد الشعب إلى الملك الحقيقي، أي إليه هو. وبعد أن بدا واضحاً أن الشعب يفتقر للنضج الروحي الكافي، سمح الله لهم بأن يكون هناك ملك بشري عليهم. هذا لا يعني أن بني إسرائيل أحبطوا خطة الله، بل إنهم أخفقوا في قبول عطايا الله وفي تتميم دعوته لحياتهم. وهنا لم يغير الله خطته الأزلية، بل غير إعلانه عن تلك الخطة. ففي أول فترة القضاء كان بنو إسرائيل يقفون عند نقطة تحول في تاريخهم، وكان التحدي الذي سيواجهونه هو هل سيحسنون استخدام المزايا والبركات التي أعطاهم الله إياها؟ في الحقيقة أنهم أخفقوا المرة تلو الأخرى رغم إمهال الرب لهم. الرسالة الثالثة، سفر القضاء يعلم عن عملية التدهور الروحي والأخلاقي. وقد مرت عملية التدهور الروحي والأخلاقي لبني إسرائيل بأربع خطوات. فقد بدأ الأمر بعصيانهم للرب، فرغم أن الرب أمرهم بأن يبيدوا الأمم الكنعانية بسبب شرورهم وعبادتهم للأوثان، إلا أن بني إسرائيل لم يطيعوا الرب في ذلك، إما بسبب تهاونهم مع تلك الأمم، أو بسبب خوفهم منهم، أو بسبب سخائهم المفرط، أو لأسباب أخرى. أما الخطوة الثانية في عملية التدهور الروحي والأخلاقي فكانت المساومة، فقد سمح بنو إسرائيل للأمم الكنعانية الوثنية بأن يعيشوا في وسطهم. وليس هذا فحسب، بل إن بني إسرائيل تزوجوا بنساء وثنيات وتطبعوا بعادات الأمم الوثنية وتقاليدهم. وهكذا فقد أصبحت علاقات الصداقة التي تربطهم بتلك الأمم الوثنية هي أعظم خطر يتهددهم. ثم نأتي إلى الخطوة الثالثة في عملية التدهور الروحي والأخلاقي، ألا وهي عبادة الأوثان. فقد تأثر بنو إسرائيل بالعبادة الوثنية الكنعانية، فابتعدوا عن الإله الحي. نقرأ أن جدعون صنع صنماً ونصبه في مدينته فعبده بنو إسرائيل، كما نقرأ أن يفتاح الجلعدي نذر بأن يقدم للرب ذبيحة بشرية إن انتصر في حربه ضد بني عمون، وقد كلفه هذا النذر حياة ابنته الوحيدة. أما الخطوة الرابعة والأخيرة في عملية التدهور الروحي والأخلاقي لبني إسرائيل فهي انعدام الوحدة بينهم. نقرأ في الأصحاحات من 19 وحتى 21 أن أصباط بني إسرائيل كانوا حتى ذلك الوقت متحدين وأقوياء، لكن هويتهم القومية بدأت تضعف شيئا فشيئا بمرور الوقت. فقد واجه جدعون ويفتاح معارضة من أفرايم، كما أن شمشون سلم لأعدائه بيد شعبه، وهكذا فقد عملت الغيرة والمصالح الشخصية على إضعاف بني إسرائيل في فترة القضاء. الرسالة الرابعة، سفر القضاء يعلم عن أمانة الله التي لا تتزعزع. لقد عملت فترة القضاء على إقناع بني إسرائيل بضعفهم الداخلي، وفي كل مرة وقعوا فيها في فخ عبادة الأوثان والشرور الأخلاقية كان الله يستجيب لصلواتهم وينقذهم من أعدائهم ومضطهديهم. وعلى الرغم من تدهور بني إسرائيل وسقوطهم بصورة عامة، كان هناك دوما بقية أمينة منهم لم يحنوا ركبة لبعل، ومن بين هؤلاء والد جدعون ووالد شمشون ووالدته ونعمي وراعوث وبوعز وألقانة وحنة وصموئيل وغيرهم. فقد عاش هؤلاء جميعا في فترة القضاء وكانوا أمناء للرب، لكن الله وضح تماما أن بني إسرائيل لم يكونوا يستحقون هذا الإنقاذ المتكرر، لكن لأن الله هو إله العهد فلا يمكن أن يتخلى عن شعبه ولا يمكن أن يغير خطته. وهكذا فقد خلص الله شعبه في العهد القديم بالنعمة، لأنه كانت لديه خطة أسمى أجل. فقد كان الله مزمعا على تتميم خطته الأزلية من خلال شعبه في العهد الجديد. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة سوف نستعرض معا بمشيئة الله سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر صموئيل بجزئيه الأول والثاني. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين. إن كانت ظروفي أقوى مني كالأسوار، أهتف لمن فداني فيهتفها كالفخار. إن كانت ظروفي أقوى مني كالأسوار، أهتف لمن فداني فيهتفها.
آية معين اسمك رب. يسوع هو لي برج حصين، ملجئي في ذي الحياة، شخصك يا معين، اسمك ربي يسوع هو لي برج حصين.
حصين إن كانت ظروفي أقوى مني كالأسوار، أهتف لمن فداني فيهدم هاك الفخار.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997861 00357997861. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.